في هذا الحديث فوائد أظن أخذناها قبل أبد
حديث علي
بن أبي طالب رضي الله عنه جواز تعجيل الصدقة دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعمه العباس أن يؤجلها. ومن فوائده أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المرجع في الأحكام، لأن الصحابة كانوا يرجعون إليه فيسألونه كما سأل العباس. ومنها أن الأصل أن الزكاة لا تدفع إلا وقت حلولها، ولولا ذلك ما احتاج العباس أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها جواز تأخير الزكاة عن وقتها. ها؟ أفلا يقول قائل إذا جاز التعجيل جاز التأخير؟ نقول لا، لأن التعجيل فيه فائدة للمستحقين للزكاة، أما التأخير فهو على العكس، فيه ضرر على الدافع وضرر على المدفوع إليه، فإن المال قد يتلف ويتعلق الشيء بذمة من وجب عليه. طيب، ومنها جواز استعمال الرخصة فيما أو التعبير بالرخصة فيما لم يرد فيه المنع، تقوله فرخص له، لكنه يتوهم المنع، يتوهم المنع، لأن الأصل أن الزكاة لا تدفع إلا عند حلولها. أما حديث جابر ففيه فوائد. أولا، حكمة الشارع في إيجاب الزكاة حيث لم يوجب الزكاة في كل قليل وكثير، لأنها لو وجبت في كل قليل وكثير لأرهقت الأغنياء، ولو لم تجب إلا في الأموال الكثيرة الطائلة لضاع حق المستحقين لها. فمن حكمة الشرع أنه قدر أنصباء مناسبة للمال كما ستشاهدون. ومنها أن نصاب الفضة مقدر بالوزن، لقوله ليس فيما دون 5 أواق، وحينئذ نحتاج إلى الجمع بين هذا الحديث وبين حديث أنس السابق الذي قدر فيه النصاب بماذا؟ بالعدد. فهل نعتبر العدد ولو زاد في وزن أو نقص، أو نعتبر العدد الوزن ولو زاد العدد أو نقص؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من اعتبر الوزن احتجاجا بهذا الحديث، لأن هذا الحديث فيه النفي، ليس فيما دون 5 أواق صدقة، فما دون 5 ولو كثر 100 دراهم ليس فيه صدقة. وهذا هو مشهور من مذهب الإمام أحمد، بل هذا الذي عليه جماهير أهل العلم، بل حكي فيه الإجماع أن المعتبر إيش؟ الوزن في هذا الحديث، لأن هذا فيه نفي، ليس فيما دون 5 أوزن صدقة. ولكن هذا فيه أيضا نفي، فإن فيه فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. فعلى هذا نقول إن هذا الحديث مقدم على الحديث الآخر الذي اعتبر فيه العدد. وقال آخرون وهم قلة، ولكن منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، إن المعتبر العدد، وأن 200 درهم فيها ربع عشر قل ما فيها من الفضة أم كثر، حتى لو بلغت 10 أواق فإنها إذا نقصت عن 200 ليس فيها صدقة. وهذا مبني على ما سبق من حديث أنس، وقدموه لأنه متفق عليه، وهذا أيضا متفق عليه من حديث أبي سعيد كما سيأتي. ويمكن أن يجاب بأن يقال في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت الدراهم 200 5000 وعلى هذا فلا خلاف بين الحديثين أما نحن فإذا اختلف الوزن والعدد فإننا نقدم القاعدة أن نقدم الأحض للفقراء، فإن كان الأحض العدد أخذنا به، وإن كان الأحض الوزن أخذنا به.
الزوج والجماعة من الإبل. طيب ما هو ما ليس محددة بعدد يعني؟
لا ما محدد من الثلاثة يتسع.
طيب على هذا الحديث كيف يعني يكون خمسة زوج كم يكون؟
يكون زوج هذه صفة بخمس، يعني ليس فيه ما دون خمس من الإبل. تكون هذا من باب الإضافة على تقدير منه. نعم.
يقول شيخ الإسلام ما اعتبر العدد.
نعم.
هل نقول يعني إنه كل ما يسميه الناس الدرهم هو ما اعتبر؟
هو درهم. نعم.
أو
الدرهم الإسلامي. لا يقول الناس ما هو درهم فهو درهم. قل ما فيه من الفضة أنكر.
لكن ما يقال أيضا إنه الوزن يعني هو الأحوط. لأنه ما يتغير
الوزن،
أما
الدراهم
تتغير
فلذلك لا تتغير. يحتمل هو أحيانا تكون 5 طلواق 200 درهم، وأحيانا تكون 400 درهم، وأحيانا تكون 100 درهم.
لكن الذين قالوا يعني ما تكون الوزن،
ما
عندهم أيضا تعليل
أنه
الوزن ما يتغير
عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
هو
الوزن ما يتغير صحيح،
أما العدد لا يتغير.
بس نحكي من حديث أبي بكر نص في العدد، في الزقة في 200 درهم ربع عشر، فإن لم تكن إلا فإن لم تكن إلا سنة ومئة فليس بها صدقة. واضح.
شيخ.
نعم.
بالنسبة لتعجيل الزكاة، هل الأولى عدم تعجيلها يعني لأن الخلاف فيها خائف، أو تنظر إلى مصلحة الفقراء؟
هو الأولى عدم التعجيل، لكن إذا كان هناك مصلحة تقتضي التعجيل فالأفضل أن يعجل، كما لو أصيب إنسان بجائحة فاقتضت الحال أن نعجل له الرفد والمواساة فهنا التعجيل أفضل، وإلا فالأفضل أن تكون الزكاة في وقتها.
لو كان هناك مصلحة لقد أخير
ما تؤخر إلا كان شهر أو ما أشبه ذلك، ما تأخذ الكثير. لا
الدرهم
الإسلامي هي مقابل الدرهم الإسلامي، هذا يساوي ربع ريال الفضي العربي تقريبا. وأنا نسيت أجيبك، عندنا ريالات فضة مكسرات إن شاء الله نجيبها الدرس القادم.
وريال ورق،
الريال الورق المعتبر قيمته، يعني هو نفسه ما له قيمة،
قيمة الدراهم
قيمته بالفضة، يبدأهم الفضة.
لكن تغير سعره
الشيء. تغير ما في شك.
طيب لماذا يعني نحن دائما من زمن نحن نقول النصاب 56 ريال؟
إيه عرض فضة. فضة. يعني
56 فضة.
هنا فضة.
طيب بالدراهم.
الورقية.
إيه.
حسب ما تكون، يعني ربما أن يرتفع سعره حتى يكون ريال الفضي 5 ورقات من ذولي، ووصل إلى 10 من كم سنة، وصل إلى 10.
كم النصاب بالنقد
الآن؟ إذا قلنا النصاب، إذا قلنا أن إنه مثلا قيمته 10 صار النصاب 650 560
من حي أبي سعيد رضي الله عنه: ليس فيما دون 5 أوسق من تمر ولا حب صدقة. ليس فيما دون 5 أوسق من تمر، دون بمعنى أقل، وخمسة الأوسق أي 5 أحمال، لأن الوسق الحمل، سمي بذلك لأنه يوسق على الناقة ويربط، فتكون 5 أوسق أي 5 أحمال. وكل حمل عند العرب معروف 60 صاعا، فتكون 5 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم،
وصاع النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ 1.40 كيلو، فاضرب 300 بكيلوين واربعين غرام حتى يتبين لك مقدار النصاب في الغرامات. ممكن نضربها الآن؟ نعم، 612 غرام. تأكد ضربتها 612,000 غرام. طيب، هذا هو نصاب التمر والحبوب أيضا. التمر والحبوب، فقوله وقوله من حب من تمر ولا حب. الحب معروف، لكن هل هو الحب الذي يكون مطعوما ومقتاتا أو كل حب؟ في هذا خلاف، والأقرب أن المراد به الحب الذي يقتات ويدخر. فكل مكيل مدخر من تمر أو حب ففيه الزكاة، ولا زكاة فيه حتى يبلغ 5 أوسق، أي 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. نستفيد من هذا الحديث حكمة الشارع في عدم وجوب الزكاة في القليل، لأنه لو أوجب الزكاة في القليل لكان في ذلك إجحاف على الملاك، ولو جعل الأمر لا حد له لكان في ذلك إهدار لحق أهل الزكاة، ولو جعل الأمر موكولا إلى الناس لاختلف الناس في البذل والمنع، لأن نعرف أن من الناس من هو كريم يبذل من القليل الكثير، ومن الناس من هو بخيل يمنع القليل من الكثير. فلما كان الناس يختلفون في ذلك في تقدير الكثير من المال الذي تجب به الزكاة، حدده الشرع قطعا ليش للنزاع، وضبطا للواجب. إذن النصاب لا يرجع للعرف وإنما يرجع إلى الشرع. فلو قدر أننا في زمن تكون 300 صاع شيئا قليلا لا يقبل له ولا يعد مقتنيها غنيا، فهل تجب الزكاة أم لا؟ تجب الزكاة. ولو كنا في وقت 100 صاع تعتبر مالا كثيرا ويعد مالكها من الأغنياء، فإن الزكاة لا تجب فيها. فمن ثم حد الشارع النصاب حتى لا يضطرب الناس في وجوب الزكاة. وهناك أشياء أيضا محددة من جنس هذا التحديد، كصدقة الفطر وكصاع المصرات، مصرات من الإبل أو الغنم، إذا وجدها المشتري مصرات أي محبوسا لبنها حتى يراها المشتري كثيرة اللبن، فإن له الخيار بعد أن يحلبها 3 أيام، إن شاء أبقاها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من التمر. الصاع من التمر ليس عوضا عما أخذه من اللبن في هذه المدة، لكنه عوض عن اللبن الموجود في الضرع حين العقد، لأنه هو الذي وقع عليه العقد. أما ما بعد العقد فإنه نماء للمشتري كما سبق لنا في كتاب البيوع. وإنما قدره الشارع بالصاع كما سبق قطعا من نزاع، وصار من التمر لأن التمر أقرب ما يكون شبها باللبن لحلاوته والتغذي به. المهم أن النصاب من الحبوب والثمار كم؟ 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. ما دون ذلك فليس فيه صدقة. وهل نقول إلا أن يشاء ربه؟ الجواب نعم، نقول لك إلا أن يشاء ربه، يعني إن شاء ربه أن يتصدق منه لا على أنها زكاة فلا يمنع. طيب، وعن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان أثريا العشر. هذه جملة خبرية سبق فيها الخبر على المبتدأ. الخبر هو قوله فيما سقت السماء، والمبتدأ قوله العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. فيما سقي بالنضح أي بالسواني وشبهها نصف العشر، يعني 21، والأول العشر 1/10، رواه البخاري. ولأبي داود: إذا كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر. ففي هذا الحديث بيان مقدار الواجب لا مقدار ما فيه الواجب، لأن مقدار ما فيه الواجب سبق في حديث أبي سعيد وجابر، لكن هنا بيان مقدار الواجب. فما هو الواجب في الحبوب والثمار إذا بلغت النصاب؟ الواجب يختلف. إذا كان بعلا يشرب بعروقه، أو كان يشرب بالمطر، أو كان يشرب بالعيون الجارية، وكذلك بالأنهار، فهذا فيه العشر كاملا، لأن المؤونة فيه قليلة، ليس على مالكه إلا أن يصرف الماء إذا كان يسقى بالعيون أو يسقى بالأنهار. وأما ما كان يسقى بمؤونة، بمعنى أنه يحتاج في استخراج الماء إلى مؤونة عند السقي، فهذا فيه نصف العشر، يعني 1/20، لكثرة المؤونة والتعب عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء، ما هذه عامة، ما عامة في النوع والقدر، فيما سقت، فيقتضي وجوب الزكاة في كل ما سقته السماء أو سقي بالعيون أو كان بعلا يشرب بعروقه، كل شيء، التمر والحبوب والبطيخ وكل شيء، لأنه شامل. فيما عام في قدره، فيما سقت السماء يقتضي لو أن الإنسان ملك من البعل 100 صاع من البر لوجب عليه إيش؟ الزكاة، لأنه يصدق عليه أن الماء أنه كان بعلا فشرب بعروقه. فهل هذا الحديث على عمومه من الوجهين، أي النوع والقدر؟ الجواب لا. كيف؟ يخصصه حديث جابر وأبي سعيد، يخصص حديث جابر وأبي سعيد في النوع وفي القدر، إذ أن حديثي جابر وأبي سعيد يدلان على أنه ليس فيه زكاة إذا كان دون 5 أوسق، ولا لا؟ ويدلان أيضا على أن الزكاة إنما تجب فيما يوسق ويحمل، وهو الحبوب والتمر. وأما ما يحمل ولا يوسق كالبطيخ والفاكهة وما أشبه ذلك فليس فيه زكاة. وعلى هذا فالحديث هنا مخصوص بوجهين، ما هما الوجهان؟ النوع والقدر. طيب، فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا، جواز، أو بعبارة أصح، وقوع التخصيص في النصوص، وأن بعضها يخصص بعضا. فإن قلت كيف يخصص بعضها بعضا مع الانفصال؟ ولو كان المخصص متصلا مثل قام القوم إلا زيدا لكان أمر واضح، لكن هنا منفصل، ذاك حديث وهذا حديث، فكيف يصح التخصيص مع الانفصال؟ الجواب: لأن المتكلم بهما واحد، والشرع لا يختلف، ولا يتناقض. ولو أننا قلنا بعدم التخصيص لتناقض في الصورة التي لا يجتمعان فيها، لتناقض في الصورة التي لا يجتمعان فيها. فإذا قلنا بتخصيص العام اتفق في الصورة المعينة التي وقع بها التخصيص. واضح الجواب؟ لكن لو أني أنا تكلمت بكلام عام ثم جاء واحد ثاني يتكلم بكلام خاص فهو ما يستطيع يخصص كلامي لأن المتكلم مختلف. أما والمتكلم واحد والشرع لا يتناقض فإن التخصيص واجب، أو فإن القول بالتخصيص واجب وهو واقع. ويستفاد من هذا الحديث حكمة الشرع حيث فرق بين ما يسقى بمؤونة وما لا يسقى وما يسقى بلا مؤونة، فجعل الذي يسقى بمؤونة فيه على النصف مما يسقى بلا مؤونة. ويستفاد حكمة الشرع أيضا من وجه آخر، فإنه لما كانت الزروع أقل كلفة من الاتجار بالدراهم والدنانير جعل الشرع فيها نصف العشر أو العشر، بخلاف الدراهم والدنانير وما التجارة ففيها ربع العشر، لأن تنميتها سلك أصعب وأشق. فالدراهم والدنانير إن لم تحركها تنمو ولا لا؟ ما تنمو ولا تستفيد منها، فلو أوجبنا نصف العشر لكانت تتلف عليه بسرعة. وأما عروض التجارة فتنمو، لكنها تنمو نموا بطيئا ما لم يأتي صدف، وإلا فالغالب أن البيع والشراء ينمو نموا خفيفا. ونمو الثمار والزراع أو نمو الثمار والحبوب أسرع، إذ أنه ربما يكسب الإنسان في خلال ستة أشهر تكون المئة كم؟ 700 وأكثر، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، كم تكون واحدة؟ لا، الواحدة 700. فالنمو فيها ظاهر جدا، لذلك أوجب الشرع فيها العشر إذا كان لا يحتاج إلى مؤونة في سقيه، ونصف العشر إن كان يحتاج إلى مؤونة في سقيه. طيب، فإن كان يسقى أحيانا بمؤونة وأحيانا بلا مؤونة، اعتبرنا الأكثر، كذا. طيب، فإذا كان مثلا يسقى بمؤونة 8 أشهر وبلا مؤونة 4 أشهر، اعتبرنا الأكثر، إلا إذا كانت هذه الأربعة في انتفاع الزرع، أكثر من 8، فإننا حينئذ نرجع إلى الأنفع، فصار إذا كان يسقى بهذا وبهذا إيش نعتبر؟ الأكثر قدرا، لأن الأكثر قدرا منضبط، 8 أشهر 4، 9 أشهر و3، وهكذا. وأنا أقول 9 أشهر و3 إذا كان الزرع يبقى سنة، فإن كان 6 أشهر فعلى النصف معروف، 4 أشهر و7 أيام و10 أيام. الشعير وحنطة، الشعير معروف وحب يكال ويقتات، والحنطة حب إيش يكال ويقتات، لكنهما نوعان، مختلفان. فيقول هذان النوعان المختلفان يتخذهما الناس قوتا، فعليه نقول كل ما كان قوتا ففيه الزكاة. وظاهر الحديث أنه لا فرق، إذا جعلنا هذه العلة لا فرق بين ما يكال وما لا يكال. وإذا قلنا إنه خاص بهذه الأشياء بنوعها فإنه يبطله حديث جابر وأبي سعيد السابقين، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ليس في مدن خمسة أوسق من تمر صدقة، وهذا صريح في أن الزكاة تجب في التمر مع أنها ليست من هذه الأصناف الأربعة، فيكون حصر هنا حصر جنس أو نوع وليس حصر شخص، يعني لا تأخذ إلا في هذه الأشياء وما كان غير لها. وين؟ اي نعم، والزبيب والتمر صح. ايضا الزبيب لانه مأخوذ من العنب فهو يكال ويدخر بعد ان يكون زبيبا، والتمر يكال ويدخر بعد ان يكون تمرا قبل ان يكون رطبا. فاذا كان الرسول عدى عليه الصلاة والسلام هذه الاصناف الاربعة ثم القينا الضوء عليها وجدنا انها قوت للناس تكال وتدخر، فعليه تجب الزكاة في كل قوت ايش يكال ويدخر. فقولنا في كل قوت خرج به ما ليس بقوت، مثل حب القت اللي يسمى عندكم ماذا يسمونه؟ ها؟ البرسيم، سمى البرسيم اللب، هذا ما نعرف اللؤة هذه. نعم هذه لؤة الله انها حجاجية.
انا حسيت القط هذا الذي فصفص.
لا لا طيب نأتي للحب الذي يفصفص، هل تجب فيه الزكاة؟ لو جمع انسان من الحب حب حبا كثيرا من هذا الذي يسمونه الفصفص، هل تجب فيه الزكاة ولا لا؟ ما تجب لأنه ليس قوتا. فالصحيح أن الحد لما تجب فيه الزكاة مما ينبت مما تخرجه الأرض أنه ما كان إيش حبا أو ثمرا يقتات ويدخر، يقتات ويدخر، لأنك إذا تأملت هذه التي وجب فيها الزكاة وجدتها كذلك. ولا بد من اعتبار التوثيق لقوله ليس فيما دون خمسة أوسق، فلا بد أن يكون مما يوثق ويكال. وأما ما لا يوثق ولا يكال فهو وإن كان قوتا ويدخر فليس فيه زكاة. فإنه يوجد بعض الفواكه يكون قوتا عند أهله، يكون قوتا عند أهله وربما يدخرونه، لا سيما بعد وجود الآلات المبردة، ومع ذلك نقول ليس فيه زكاة. طيب الزبيب هو العنب إذا جف، ولكن اعلم أن العنب ينقسم إلى قسمين، قسم لا يمكن أن يأتي منه الزبيب أبدا، مثل العنب البلدي هنا ما يمكن أن يكون زبيبا، وقسم آخر يمكن أن يكون زبيبا، فأيهما أشبه بثمر النخل؟ الأخير، الأخير أشبه بثمر النخل. وأما الأول فأشبه بالفواكه لأنه لا يؤكل إلا طريا، ولو يبس لفسد ولم يؤكل، ولكن مع ذلك ذهب بعض العلماء إلى أنها تجب الزكاة فيه وإن لم يكن زبيبا، وإن لم يكن زبيبا لأن هذا يعتبر نادرا، فإن أكثر الأعناب ولا سيما الأعناب الخارجية كلها تكون زبيبا. وبناء على ذلك يوجد من التمر ما لا من الرطب ما لا يصلح لو جعل تمرا، فهل نقول إن هذا يقاس على العنب الذي لا يتأتى منه الزبيب فلا تجب فيه الزكاة؟ الجواب لا، لأن هذا نادر جدا، والتمر حتى وإن كان لا يؤكل إلا رطبا فإنه لو بقي ويبس انتفئ به، بخلاف العنب الذي لا يزبب. ووجوب الزكاة في العنب الذي لا يزبب عندي فيه نظر، والأقرب عندي أن الزكاة لا تجب فيه، وأنه من جنس الخضروات والفواكه، فكما أن البرتقال والتفاح والخوخ والمشمش وما إلى ذلك لا زكاة فيه، فهذا لا زكاة فيه. هل تجب الزكاة في التين؟
نعم.
قال بعض العلماء لا تجب في التين، لأنه إنما يؤكل طريا على أنه فاكهة. وقال آخرون بل، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية، بل تجب الزكاة في التين، لأن التين يؤكل طريا ويدخر أيضا. وقد حدثنا من سبقنا في السن أنهم كانوا فيما سبق يدخرون التين ويكنزونه في الدصاص كما يكنز التمر تماما. نعم. ولا أدري عبد الرحمن بن داود هل يعرف الدصاص التي هي جمع قصة، تعرفها؟
لا، عندنا يشترون في الأرض يبنوا كذا بناء يحط فيه الطعام
والأشياء. التمر.
التمر عندنا.
هذا شبه بالذي عندنا. نحن عندنا يبنون بناء قائم على الأرض، بناء قائم على الأرض، والغالب أن يأخذون من أفراش من الحصرة ويجسسونها، ثم يجعلون التمر فيها ويضعون عليه الحصرة حتى يرتبط حتى يأتي الشتاء، فإذا جاء الشتاء صار طيب جدا. كانوا في الأول يفعلون هذا في التين لأنه كثير. نعم.
شيخ المشمش. الجواب عن الفتنة في الحديث.
ها؟
الجواب عن الفتنة في الحديث.
نعم.
ليست معيار العموم.
إيه نعم. إيه نعم نعم. إيه نعم. نحن نعرف أن الشارع لا يفرق بين متماثلين. فإذا وافق الثمر هذه المستثنيات في منفعتها وفي ادخارها فلا فرق.
ومن ضعف شيخ اقوى تضعيف الحديث اقوى او
إيه؟ لا، ضعف تضعيفه اقوى، لكن على تضعيف نعود الى حديث ابي سعيد وجابر. نعم.
في بعض الصناعات حول مثل بعض الفواكه الى شكل يد خروف
معلبات
مربى
لا عبره به، لان هذا شيء طارئ، لكن هو بذاته ما لا لو ادخروه ما صار صالحا.
المشمش
نعم.
المشمش
الآن يبدأ بس.
يبدأ.
طيب إذا كان كذلك فهو الحكم واحد، يعني الحكم واحد. نعم.
قال الله سبحانه وتعالى والنخل والزرع مختلف الأكل والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. كل من ثمر إذا
أثمر وأثمر ويوم حصاده، جمع
الزيتون مع
الرمان مرضى،
يعني من
الفواكه يجب فيه الزكاة. ما فيها زكاة، ما فيها، لأن قول يوم حصاده يخرج ما لا يحصد. إيه بس ما يحصد، الذي يحصد هو الزرع. نعم.
لماذا
لم
نقل
يعني يراعى الأحرم الفقراء كما قلنا في اختلاف النصاب في الحبة بالوزن والعدد، قلنا نقدم أنه يعني في وقتنا الحاضر يراعي الأحرم الفقراء. لأن الفرق بينهما لأن هنا ما وجب أصلا، العشر ما وجب أصلا، وذلك لأنه من شرطه أن يسقى أن يكون سقوا بلا مؤونة، وهنا ما تحقق الشرط. ما خلي إذا كان مهبل أكثر قلنا فإن العبرة بالأكثر، العبرة بالأكثر، إلا إذا كان الأقل يساوي في المنفعة الأكثر فحينئذ يكون سواء. نعم.
في بعض الناس يصير عندهم نخل في البيوت، يعني سبع ثمان، هل يجن يعني يعتبر مما يسقط
المعلومة؟ وش رأيك في هذا؟ يخل عليك قروش. لا بس هل إن سقه مقصود؟ لأن بعض الناس يصرف إليها، يصرفها في مسابق، ولا الآن أظن ما يمكن يصرف إليها فضولات الماء، فيما سبق يصرفون إليها فضولات الماء، أو ما تذكرون هذا؟ فهل نقول هذا الذي يعني يصرف إليه فضولات الماء ولا يؤبه له هذا يسقى بلا مؤونة؟ هذا هو الظاهر. أما الآن فإنه يسقى بمؤونة، لأنه لا يسقى إلا بالماء النظيف، والإنسان يعني وإن كان تعبا يسيرا يتعب عليه يفك. طيب لو وهب لك إنسان واحد مثلا من الناس قال أنا بسقي لك بستانك، إلى جنبك رجل من الناس له بستان يسني عليه أو يطلب المكاين، وقال أنا مدام بستانك 10 نخلات أو 20 نخلة أنا بسقي بمائي، ما تقول فيه؟ لأن هذه مؤونة وهي المنة، منة ذلك من أعظم المؤونات.
أقل من العيون، يمكن أقل من العيون.
ما في شيء نفد بالنسبة للوقت الحاضر، بالنسبة الحمد لله الحكومة جزاها الله خير ما يأخذون منا شيئا.
طيب.
نعم ما في علينا خسارة أبدا.
طيب هو
هذا. لكن الحكومة التي وهبتنا هذا الشيء أو منحتنا إياه تتعب عليه. وأنا ضربت لك مثلا ببستان جنب إنسان آخر يسقي بستانه بمؤونة، فقال ما دام بستانك قليلا فأنا بصرف إليه الساقية. وش تعتبر هذا؟
المؤونة.
وش الفرق؟ ما بينها فرق.
المؤونة ما تكون إلا بالسقيا، يعني من الخدمة.
لا، لأن الحديث فيما سقي، فيما سقي بالنضح. إذا
اعتبرنا الأنفع فيما إذا تساوي.
نعم.
لماذا نعتبر الأنفع؟ إذا تساوي يعني في الزمن.
نعم.
وصار أحدهم أنفع.
نعم، اعتبرنا الأنفع.
لكن المذهب لا يعتبرون.
إلا كيف؟ قال فإن تساويا فبأكثر منها نفعا. هذا عبارة من الزاد.
قال بمؤونة بغير مؤونة قاتلت أربع العشور.
إي نعم، فإن تساويا فبأكثر منها نفعا. لكن ما قلنا فهو أولى. يقال إذا كان ما هناك اختلاف في النفع اعتبرنا الزمن مطلقا لأنه أضبط. فإن لم يكن فإن تساويا فإن اختلف في النفع فإننا وتساوت المدة القليلة مع المدة الكثيرة جعلنا فيهما ثلاثة أرباع العشر. نعم.
شيخ الفاصوليا هذه والفول يعني هل فيها زكاة؟
ما فيها زكاة. هي تدخر.
هي توسخ كما.
لكن هي قوت.
لا.
إن كان يقوت تدخل في هذا. نعم
اتخذ
رموز. لكن قوت الظاهر أنه قوت، قوت. ولهذا عندهم من الأمثال الذي يرونها أهل الحجاز، ما دعا عبد الرحمن يعلمنا صحيح ولا لا، يقول من أكل الفول 40 يوما فقد استثور. صحيح هل؟ يعني تلقى الناس بالقبول. طيب. نعم.
بالنسبة للعيون قد تكون أكثر كلفة ما سقي بمؤونة.
نعم.
ممكن في هذه العيون آلات.
لا إذا كان لا يرفع الماء إلا آلات فهي تسقى بمؤونة. لكن إذا كان عين تجري ولكن نعم اشتراها أو حفرها بدراهم كثيرة فإنه يسقى بلا مؤونة في الواقع. يعني العبرة في سقيه في نفس السقي، ما دام ان السقي ما يحتاج الى مؤونة بس ما فيه الا تصريف الماء فهذا يسقى بلا مؤونة. العيون التي إذا 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 ضربتها مثلا في الأرض خرج الماء نبع الماء بدون كلفة، وهذا موجود أيضا موجود عندنا حتى في المملكة موجود يحفرون في الأنابيب هذه وينبع الماء، وموجود أيضا في الحجاز كثير.
يعني لا عبرة فيما إذا خسر عليه
هذا، لا عبرة، لا عبرة فيما إذا خسر للوصول إلى الماء، العبرة فيما إذا خسر لسقي الماء. نعم. فيها رسائل أظن أثريا قال ولم هو الذي يشرب بعروفه. أي نعم ونص البحر ها؟ أي نعم فيها نخل الآن ما تبي سقيم، وفيها أيضا أشجار ما تبي سقيم. قال وللدارقطني عن معاذ بن جابر رضي الله عنه قال فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناده ضعيف. ولكن هذا النفي قد يستفاد من قوله لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة، لأن هذه الأصناف الأخيرة القثاء ما هو؟ القثة هو عبارة عما يشبه الجرو أو الخيار، ها؟ يشبه الخيار. وأما البطيخ فهو عام يشمل كل ما يأكل ما يؤكل خضرا. وأما الرمان فواضح ظاهر معروف. والقصب إيش؟ قصب السكر، هذا ليس فيه شيء لأنه لا يكال ولا يدخر. وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة إلا ابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم. قالوا إذا خرصتم، الخرص هو تقدير الشيء على سبيل التخمين والتحري، تقدير الشيء على سبيل التخمين والتحري يسمى خرصا، لأن تقدير الشيء إما أن يكون بالمكيال أو الميزان أو العد أو الذرة، وهذا يكون تقديرا متيقنا، مثل أن تدرع هذا الحبل فيبلغ 10 أمتار، تزن هذا الشيء فيبلغ 10 كيلوات، تكيل هذا الشيء فيبلغ 10 آصر، هذا يكون تقديرا ايش متيقنا. اذا لم تفعل هكذا ولكن قدرته بنفسك فيسمى هذا خرصا. والخرص معتبر فيما يتعذر فيه اليقين او يتعسر، بناء على القاعده المعروفه عند اهل العلم والتي دل عليه الشرع انه اذا تعذر اليقين عملنا بغلبه الظن. نعم. إذن إذا خرصتم وش معناه؟ قدرتم الشيء على سبيل التحري والتخمين، ما هو على سبيل اليقين. وما الذي يخرص؟ الذي يخرص هو الثمار كالعنب والتمر، لأن الثمرة فيه ظاهرة بارزة فيخرص. وأما الزروع فقال العلماء إنها لا تخرص، لأن الحب المقصود مستتر بالسنابل فلا تمكن الإحاطة به، فخرصه لا يكون على سبيل التحري لأن التحري فيه متعذر أو متعسر. ولهذا قالوا لا تخرص الزروع، حتى إن بعض أهل العلم حكى الإجماع على أن الزرع لا يخرص. والعمل الآن على خلاف ذلك، فإن الناس يخرصون الزروع ويقولون إن أهل الخبرة يقدرون ذلك بالتحري والتخمين كما يقدرون ذلك في الثمار. ولا شك أن التقدير في الثمار أقرب إلى اليقين، لأن الثمرة معروفة مشاهدة في العنب أو في التمر، بخلاف هذا. إذن إذا خرصتم، ما الذي يخرص؟ الثمار فقط من التمور والأعناب. وقوله فخذوا ودعوا الثلث، خذوا أي خذوا ما يجب فيها من الزكاة، خذوا ما يجب فيها من الزكاة. ففي 1000 كيلو فيما يسقى بمعونة كم؟ ها؟ كم نصف العشر؟ 50 كيلا. وفي ما يسقى بلا مؤونة العشر 100 كيلا. هذا نأخذ. لكن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام دعوا الثلث، دعوا الثلث، دعوا الثلث. هل المراد دعوا الثلث من أصل المال فلا تأخذوا عنه زكاة، أو دعوا الثلث أي مما يؤخذ حتى يؤديه صاحبه؟ في احتمالان في الحديث وهما قولان لأهل العلم. احتمالان، لأن كلمة فخذوا إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث ظاهر الحديث ثلثها، لماذا يبقيها للمالك؟ لأنه ربما يكون لديه أناس من أقاربه من أهل الزكاة فيعطيهم، أو أناس من أصحابه من أهل الزكاة فيعطيهم، أو أناس من أهل بلده من أهل الزكاة فيعطيهم. فجعل الشارع ثلث الواجب باقيا لمن؟ للمالك، يتصرف فيه كما شاء، يعطيه مستحقه. لأننا لو أخذنا منه الكل وكان له أقارب أو جيران أو أصدقاء ينظرون إلى ملكه بثماره ثم يحرمهم من زكاته، كان في ذلك شيء، كان في نفوسهم شيء من ذلك، فجعل الشرع له الثلث. وهذا الذي فسرنا به الحديث هو الذي يوافق ما سبق في الأحاديث في قوله فيما سقت السماء العشر. لأننا لو فسرنا الحديث على الاحتمال الثاني الذي هو أن ندع ثلث الزكاة فلا تجب عليه، لو أننا فسرنا الحديث بهذا لكان فيما سقت السماء ثلثا العشر، وفيما سقى بالنظر ثلث العشر. فجمعا بين الأحاديث نقول إن المراد بقوله دعوا الثلث، دعوا الثلث من الواجب يؤديه من؟ يؤديه المالك، حتى تبقى عموم الأحاديث السابقة على ما هي عليه، ويكون هذا له وجه من النظر، وهو تفسير يحتمل الحديث، بل إن لم نقل إنه ظاهر الحديث. دعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. قوله فإن لم تدعوا الثلث، هل هذا على سبيل الخيار المطلق للسعاة الذين يقبضون الزكاة ويخلصونها؟ هل هذا على سبيل الخيار المطلق، يعني إن لم تختاروا ترك الثلث فدعوا الربع؟ نقول لدينا قاعدة، وهو أن كل ما جعل فيه الخيار لشخص عن طريق الولاية أو التصرف لغيره فالواجب عليه اتباع الأصلح، بخلاف ما جعل الخيار فيه لنفسه مما يتصرف فيه نفسه فهذا يتبع ما يراه أسهل على ما يرى. أما ما جعل له الخيار فيه عن طريق الولاية أو التصرف للغير فالواجب عليه أن يتبع الأصلح. طيب هنا نقول إن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، يعني إن رأيتم المصلحة في عدم ترك الثلث فاتركوا الربع. فما هي المصلحة؟ أما على الاحتمال الأول الذي يقول لا توجب الزكاة، دعوا الثلث يعني معناه لا تأخذوه ولا يجب عليه بذله، فيقولون إن الولاء إن السعاة ينظرون إلى هذا الرجل، إذا كان هذا الرجل مضيافا كريما يتلف كثير من ماله للضيوف فهنا يترك له الثلث، وإن كان بالعكس فيترك له الربع. كذلك لو كان النخل قد أصيب بجوائح، نعم، أو كان هناك أتعاب أكثر في هذه السنة على سقيه ونحو ذلك، فيترك له الثلث، وإلا ترك له الربع. وعلى الاحتمال الثاني نقول إذا كان هذا الرجل حوله أناس كثيرون فقراء من أهل الزكاة فإننا نترك له الثلث، وإلا تركنا له الربع. وأيا كان فإن هذا مرجعه إلى ما تقتضي المصلحة، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة إلا ابن ماجه والصحابة محبان والحاكم. يستفاد من هذا الحديث ثبوت الخرف في الثمار لقوله إذا خرفتم فدعوا. ووجه ثبوته أنه لما علق على الخرف أحكاما كان ذلك دليلا على نفوذه، لأن غير النافذ لا يترتب عليه أحكام، غير النافذ لا يترتب عليه أحكام لأنه يلغى من الأصل في الشرع، فلما رتب عليه الأحكام علم أنه نافذ وصحيح. ومن فوائده، من فوائد الحديث، تيسير الشرع على العباد، لأن الخرف أسهل من التقدير بالكيل، إذ أن لو اعتبرنا التقدير بالكيل لازم من ذلك أن يجزه صاحب المال، يعني صاحب الثمرة، ثم ييبس ثم يكيل ثم يعرف الواجب، وهذا فيه صعوبة ومشقة. فالخرف لا شك أنه من التيسير، فيستفاد من هذا الحديث بيان يسر الشريعة. يستفاد منه أنه إذا تعذر اليقين أو تعسر رجعنا إيش إلى غلبة الظن، إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن، وهذا له نظائر في الشرع، منها ما سبق في الحديث في حديث ابن مسعود في الشك في الصلاة يقول فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه، هذا الأصل يشهد لهذا الحديث. ومن استعمال القرعة، فإن القرعة بلا شك فيها تعيين المستحق على سبيل التحري، فإنه إذا اجتمع شخصان فأكثر في حق من الحقوق واستويا ولم يمكن التمييز بينهما عملنا بالقرعة. وقد ذكرت القرعة في القرآن مرتين، في قصة يونس فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت، وفي قصة مريم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامه أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. نعم، لا، في قصة مريم، أنا قلت في قصة مريم، أنا قلت في قصة مريم. طيب، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، واضح؟ أما في السنة فوردت أيضا في عدة مواضع، وردت في عدة مواضع، حوالي 6 مواضع. لماذا رجعنا إلى القرعة وهي فيها نوع من الميسر؟ لأن الإنسان قد يكون فيها غارما، يقول لأن لما تعذر عين التمييز على سبيل اليقين رجعنا إلى غلبة الظن. طيب، هذا الحديث يمكن أن يكون من جملة الوصول التي تدل على أنه إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن. ومن فوائد الحديث أنه يجب أن يترك لرب المال الثلث أو الربع على حسب ما تقتضيه المصلحة ويقتضيه نظر الساعي لقوله فخذوا ودعوا. طيب، ومنها وجوب أخذ الزكاة من أهل الثمار، وهذه الفائدة قد يكون فيها مناقشة. إذا قلنا وجوب، من أين يؤخذ؟ من قوله فخذوا، الأمر. ولكن قد يقول قائل إن المراد بذلك الإباحة، يعني بيان ما يؤخذ، وليس على سبيل الإلزام. وأن الساعي لو رأى من المصلحة أن لا يأخذ الزكاة من هؤلاء بل يبين المقدار ويأكل الأمر إلى إيمانهم وإلى ما في قلوبهم لكان ذلك جائزا. ولكن على كل حال إبقاء الحديث على ظاهره وأنه يؤمر بأن يأخذ، لأنه لو لم يأخذ لكان بعث السعاة وتعبهم وعملهم مشقة بدون فائدة طيب. ومن فوائد الحديث أن ترك الثلث أو الربع موقول إلى من؟ إلى الساعي، فيجب عليه أن يختار أن ينظر ما هو الأصلح. طيب، ومن فوائد الحديث مراعاة الأحوال، أنه من الحكمة أن تراعى الأحوال، وهذا شيء مستقر في النفوس، وأن الشرع يراعي الأحوال حتى إنه لا يجب على الشخص ما لا يجب على غيره، ويحرم عليه ما لا يحرم على غيره، ويلزم بما لا يلزم به غيره، حسب ما تقتضيه العلل الشرعية. نعم نعم.
ما يكون هذا في الخارج، لأن في ما هو سياق قول فخذوا وزع الثلث أو الربع.
نعم.
واللي يعني متأخر مقيول إنه لا يدع شيء. ما شر العلة إنه يعني هذا.
ما هو بالظاهر، لأن الخرس يجب أن يكون متحرم فيه الصواب. خرس مو معناه يأتي هكذا على علاته.
بس
نعم.
بس
بل يتحرى فيه الصواب.
بس قاله إذا خرس.
نعم. السبب لأن السعاة هم الذين يخرصون وهم الذين يأخذون الزكاة.
الحديث الأولات ما فيها خذوا وزعوا.
لأن ما ذكر فيها الخرس. الحديث السابقة فيها بيان واجب. وأما أخذ الساعي أو عدم أخذه ما في التعرض لهذا. نعم.
بالنسبة للقصب ما هي الدخار؟ لأن كثير ناس يدخرون الآن السكر وغيره، ناس يدخرون القصب
الشكر. لا، ما هو بالظاهر، الظاهر ما هو الدخار، ما هو الدخار. الدول
في مصر
بعض الدول لكن هو يكاد، هو مو يكاد. والحديث فيما ليس من مليون خمسة أوسق واضح. ما أظن يكاد. وش اللي كان؟
السكر.
القصب.
لا السكر.
إحنا نتكلم عن القصب.
لا.
السكر ما السكر معه مواد أخرى. نعم. نعم.
التجارة إذا صعب تحديد الزكاة هل تخرص
أو؟ إيه. يشتغلون فيها، يعني إنسان عنده بقالة وفيها أموال دقيقة وجليلة ورخيصة وغالية، ويصعب عليه أن يحيط بها، فهل يجوز أن يخلص؟ لا، الفواتير تتلف ولا يختلف السعر، ولا كل شيء في فواتير. والله شوفوا يا جماعة، الثمر نوع واحد، النخلة نوع واحد، لكن هذه البقالة فيها كبريت يساوي 5 قروش، نعم، وفيها مثلا يعني آلة قطع خيار اللي بحجم الكبريت يساوي 20 ريال، كيف يخلص؟ ها؟ إذا قلنا لا فواتير عنده، هل كل بضاعة فيها فاتورة؟ نعم؟ ما أعرف. وأيضا الفواتير تتلف والقيمة تختلف، يمكن يشتري هذه السلعة ب10 ولا تساوي الآن إلا ديالين فقط أو تساوي 20. الحاصل أنه يجب عليه أن يجلدها كلها، فإذا كانت من أجناس يعني صغيرة قصدي قليلة ما تعدو 4-5 أجناس ويمكن أن يحيط بها خرصا، فهنا يمكن أن نقول يخرص ويحتاط، يخرص ويحتاط. أما يكون عنده مثلا 100 صنف من الأموال ونقول أخرص، ما يمكن يخرص، ولو قال إنها أخرص قلنا ما هو صحيح. هنا نعم نعم ما يجوز يبيع خاصة، ما يقول يبيع خاصة، لا لازم إذا أراد يبيع البقالة إنه يجلسها، وإلا كانت مجهولة ما هي معروفة يا أخي، من يقول معروفة؟ نخل إذا كانت تراء لا بأس، لكن هل كلها تراء مثلا؟ ها؟ هي كانت تراء لا بأس، أمكن الإحاطة بها، إذا كانت تراء ويعرف ما فيها أمكن الإحاطة بها. نعم. طيب ربما بارك الله فيك يكون في سلعة صغيرة ما شاهدها تساوي أكثر مما احتاط به مرتين أو ثلاثة. طيب ورا ما قد يعني يبغى يحتاط مرة يقيد ما دخل في هذه البقالة، عندما يدخل يقيده وبعدين عند التقدير يعني يحصي كل المقيد. ها؟ ها؟ نعم. الظاهر انه ما هو صعب، لانه بيكون عنده فواتير مثل ما قال الاخوان، انه الغالب عنده فواتير ينظر كم دخل على هذا البقالة ويحيط بها. المهم يا اخواني الان ما دام العلماء يقولون الزرع، الان ايما اقرب، الاحاطة بالزرع او الاحاطة بالبقالة؟ الاحاطة بالزرع اقرب، ومع ذلك يقول العلماء انه ما يزرع، حتى حكى بعضهم اجماع العلماء على ان الزرع لا يخرص، واضح. ولكن كما قلت لكم ان بعض العلماء يرى انه ان اهل الخبره يعرفون ذلك،
يربطونه
بالخرص
ويجي على
فرص. فالظاهر لي ان عمل الناس الان صحيح، عمل الناس صحيح. نعم.
اذا
خشي الساعي
ان صاحب الزكاه لا يخرج،
لا يخرج ما ترك له، اذا خاف ذلك فيراجع ولي الامر. ها؟ لا لا ما يتعرض، لان الرسول امر بهذا، امر الخراصين بهذا، فاذا خاف فليراجع ولي الامر علشان يمر بما يراه. البعل هو الذي يشرب بعروقه، يعني فيه زرع يحرثه الانسان ويبذره ويطلع بدون ان يسقيه، هذا يسمى بعلا.
احنا
بدنا نختار في معنى قدع الثلث، يعني معنى حديث كتاب الشارع خشية ان يعني ياخذ ماله غير، يعني عن طريق الخطا سهل وسامح بهذا الامر ويعني ترك بعض الشيء حتى احتياطا. لكن المتروك مو هين، المتروك ثلث او ربع، لو كان المتروك مثلا جزء من 100 جزء يمكن يسامح فيه خوف الخطأ، لكن هذا ثلث أو ربع.
ماذا هذا شاهد؟
ها؟
أقول ماذا هذا معنى شاهد إنه أنا مسؤول عن أمور
التسامح؟ طيب التسامح ناخذ نقول خذوا هذا، خذوا الثلثين ودعوا الثلث، فخذوا أي الواجب ودعوا الثلث، يعني لا تأخذونه، لكن هل لا تأخذونه لأنه لم يجب؟ إذا رجعنا إلى الأحاديث السابقة وجدنا أنه يدل على الوجوب. نعم.
سكر ما
فيه صديق. لا. إلى
إذا ودع ما
بسم الله الرحمن الرحيم. من فوائد الحديث لا تأخذ في الصدقة إلا من هذه الأصناف أن الزكاة لا تجب إلا في هذه الأصناف الأربعة، لأنه قال لا تأخذ في الصدقة إلا من هذه الأصناف، وهذا مذهب كثير من أهل العلم أنها لا تجب إلا في هذه الأصناف. ولكن هل هذا الحصر حصر عين أو حصر وصف؟ إن قلنا أنه حصر عين فمعناه أنها لا تجب الزكاة في غير هذه الأعيان الأربعة فقط، فلا تجب في الرز ولا في الذرة ولا في الدخن ولا في غيرها، ما تجب إلا في الأصناف الأربعة فقط. وإن قلنا إنها حصر وصف صار ما يماثلها ملحقا بها تجب فيه الزكاة، مثل الرز والذرة والدخن وغيرها من الحبوب التي تقتات وتدخر. وذكرنا أن قول الراجح والأحوط هو هذا، أنه حصر إيش وصف لا حصر عين. ويرى بعض العلماء أنه حصر عين ويقول إنه لا يجوز لنا أن نلزم الناس ونغرمهم في أموالهم بشيء ليس فيه دليل بين، لأن أخذ المال كإسقاط المال، يعني أخذ المال من الأغنياء وهو لا يجب عليهم كإسقاطه عنهم وحرمان الفقراء، والأصل براءة الذمة. لأن هنا ما نعلم هل الاحتياط أن نلزم بالزكاة احتياطا لحق أهل الزكاة، أو أن لا نلزم احتياطا لحماية أموال الناس، فقد تعارض الاحتياطان. قالوا وإذا تعارض الاحتياطان تساقطا ورجعنا إلى الأصل وهو أن أصل براءة الذمة. هذا وجه من رجح القول بأن هذا الحصر حصر أعيان، لكن المشهور عند أكثر العلم أنه حصر أوصاف. طيب، ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للإمام الموجه للسعاة أن يبين لهم ما تجب فيه الزكاة مما لا تجب، حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم، لقوله لا تأخذ في الصدقة إلا من هذه الأصناف. وهكذا شأن كل من ولا أحد على ولاية أن يبين له ما يجب عليه فيها حتى تقوم عليه الحجة وتبرأ ذمة المولي. ثم قال وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا، رواه الخمسة وفيه انقطاع. أمر أن يخرص العنب كما يخرص النخل، يعني ثمر النخل، والعنب ثمر العنب. وسبق لنا أن معنى الخرص هو الظن والتخمين، وأنه عمل به لدعاء الحاجة إليه كما عمل بالقرعة لدعاء الحاجة إليها. وقوله كما يخرص النخل، هذا التشبيه للأصل بالأصل، وإلا فمعلوم أن خرص العنب في الغالب أشق من خرص النخل، لأن بروز ثمرة النخل واضح ولا لا، لكن العنب خفي يختفي بالأوراق، فيحتاج إلى عناية أكثر وإلى ضبط أكثر. وقول تؤخذ زكاته زبيبا يعني لا عنبا، لأن الزبيب هو الذي ينفع الفقير يدخره، أما العنب فإنه يفسد. وظاهر الحديث أن هذا أن العنب الذي تجب زكاته هو ما يكون زبيبا، وأما العنب الذي لا يزبب فإن العلماء اختلفوا فيه، فمنهم من أحقه بالفاكهة والخضروات، ومنهم من ألحقه بالذي يزبب وقال إنه يقدر زبيبا. لم يذكر في الحديث نصاب الزبيب، ولكنه ملحق بإيش؟ بثمن النخل، وقد يشعر قوله كما يخرص النخل قد يشعر بذلك، وأن نصابه كنصاب النخل، وهو هكذا. بقينا فيما عداهما، فيما عدا ثمار النخل وثمار العنب، هل يخرص أم لا مثل الزروع؟ تقدم لنا أن في المسألة خلافا، وأن أكثر أهل العلم بل حكي إجماعا أن الزرع إيش لا يخرص، وعللوا ذلك بأن المقصود منه مستتر بقشوره فلا تمكن الإحاطة به، بخلاف النخل والزبيب فإن المقصود منه ظاهر بارز. وقلنا إن عمل الناس اليوم على خلاف ذلك، وأن أهل الخبرة يعرفونه ويقدرونه تقديرا قد يكون منضبطا، وهذا هو الذي عليه العمل. ثم قالوا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما. رواه الثلاثة وإسناده قوي، وصححه الحاكم من حديث عائشة. يقول عليه هذا الحديث: امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان. المسكتان قال العلماء هما السواران، وفي بعض ألفاظ الحديث مسكتان غليظتان، وقوله من ذهب من هذه لبيان الجنس، كما يقال خاتم من ذهب أو من حديد أو ما أشبهه. وقوله أتعطينا زكاة هذا، الخطاب للأم، أتعطينا زكاة هذا، ولم يسأل البنت لأنها إما صغيرة طفلة وإما صغيرة غير مميزة وتكون وليتها أمها أو أبوها كما سيأتي في الفوائد. فقال أيسرك أن يسورك الله بهما؟ السرور معناها الانبساط والفرح وما أشبه ذلك، وهو من المعاني النفسية التي لا يمكن تعريفها، لأن المسائل النفسية هذه ما أقدر الإنسان يعرفها أبدا، مهما عرفتها فإنما تعرفها بآثارها. ولذلك لو قال لك قائل ما هي العداوة؟ ها؟ تقول هي عداوة، ما تعرفها ما تعرفها بأوضح من لفظها. ما هي البغضاء؟ ما هي المحبة؟ ما هي الولاء؟ ما تقدر. ولهذا نقول إن المعاني النفسية لا يمكن أن تعرف بمثل ألفاظها. فالمعنى هل تسرين بأن يسولك الله بهما سوارين من النار؟ يعني تحبين ذلك وتسرين به؟ وش الجواب؟ الجواب لا، ولا أحد يسره أن الله يسوره يوم القيامة سوارين من النار. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى من قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. وفي الحديث الصحيح أن هذا المال يصفح صفائح من نار، يكوى بها جنبه وجبينه وظهره. هكذا أيضا هذه الأسورة التي منعت ما يجب فيها تكون عليها يوم القيامة أسورة من نار، ويكوى بها إيش؟ المحل، يعني ما أحد يستطيع ولا شريط يضعها على ذراعه، لكن هذه بقدر ما عليها من الأسور التي لا تجب فيها الزكاة، التي تجب فيها الزكاة ولم تزكها فإنها تحرق بها والعياذ بالله. قالت فألقتهما، ألقتهما من ابنتها، وفي رواية أخرى وقالت هما لله ورسوله وتركتهما. نعم، لأنها خافت، فإن هذا أمر عظيم. قال المؤلف رواه الثلاثة وإسناده قوي، وهو كما قال المؤلف، بل صححه بعض المتأخرين وقال أنه صحيح، ويشهد له عمومات الكتاب والسنة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة بدون تفصيل. قال وله شاهد ونعم، وصحاه الحاكم من حديث عائشة وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا، تابع خلين جميع، وعن عائشة أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا أوضاحا من ذهب، فقالت يا رسول الله أكنز هو؟ قال إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم. هذا قولها أوضاح من ذهب، المعروف أن الأوضاح تكون من الفضة، وسميت وضحا لبياضها ولمعانها، ولكن ربما تطلق عند ربما يراد بها من الذهب بشرط أن تقيد به، فيقال أوضاح من ذهب، ويكون جمع بينها وبين الفضة اللمعان في كل منهما. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أكنز هو وتريد بالكنز ما يعاقب عليه صاحبه، وليست تسأل هل هو كنز مدفون. لماذا؟ لأن تعلم ذلك، لكن هل هو يعاقب عليه صاحبه أم لا؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا أديت زكاته فليس بكنز. وفي رواية أبي داود إذا بلغ أن يزكى فأديت زكاته فليس بكنز. وهذه زيادة مهمة جدا كما سيذكر في الفوائد. إذن يجعل هذا الحديث شاهدا لحديث عمرو بن شعيب. من فوائد هذا الحديث أولا، ها نعم، في حديث عتاب دليل على أنه على أن العنب يخرص كما يخرص النخل لظهور ثمرته وبروزها وبيانها، وفيه إشارة إلى أنه لا بد أن يبلغ النصاب، لأن هذا هو نتيجة الخرص، ولو كانت الزكاة واجبة في قليله وكثيره ما احتجنا إلى الخرص. وفي قوله كما يخرص النخل أيضا إشارة إلى أن نصابه كنصاب ثمر النخل. وفيه أيضا من الفوائد أن الزكاة واجبة فيه لقوله وتؤخذ زكاته، وأنه يجب أن تؤخذ زبيبا، لقول تؤخذ زكاته زبيبا. ولكن إذا كان لا يزبب فهل يلزم مالكه أن يشتري زبيبا ليدفعه عنه؟ انظر للفظ قبل أن تحكم. تؤخذ زكاته زبيبا. نعم، نقول إن قلت إن هذا على الغالب صار لابد أن يكون هناك شيء مقدر، وتؤخذ زكاته زبيبا منه، وعلى هذا فيكون بناء على الغالب. وإن لم تقدر وتؤخذ زكاته زبيبا صار لابد أن يقدر هذا العنب زبيبا ثم تخرج زكاته من الزبيب. وهذا هو ظاهر الحديث، وهو الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله. ولكن الصحيح أنها تؤخذ زكاته منه، لأن الإنسان لا يكلف أكثر مما عنده، فيؤدي زكاته منه والفقير يتصرف. نعم، إذا خاف أنه لو أعطى الفقير شيئا كثيرا فسد عليه فليوزعه بحيث يعطي الفقير ما لا يفسد عليه. فإذا قدرنا مثلا أن هذا الرجل عنده مثلا زكاة تبلغ مثلا 30 كيلو، هذا ربما إذا أعطاه الفقير 30 كيلو من العنب ربما يفسد عليه أو يبيعه بقليل من المال. فمثل هذا نقول حرصا على مصلحة الفقير توزع عليه توزيعا مناسبا. طيب هذا إن لم يبيعه، فإن باعه فلا شك أنه يخرج من إيش؟ من قيمته، من قيمته، ويكون على الواجب عليه نصف العشر إن كان يسقى بمؤونة، وإن كان يسقى بلا مؤونة فالعشر كاملا. أما حديث عمرو بن شعيب ففيه فوائد. أولا جواز لبس الذهب المحلق بقوله وفي يد ابنتها مسكتان، فإن السوار محلق بلا شك، وقد تضافرت الأدلة على جوازه، وفيه أحاديث تدل على المنع منه، على المنع من المحلق، من الذهب المحلق والوعيد على من فعل ذلك. ولكن العلماء اختلفوا في تخريج هذه الأحاديث، فمنهم من قال إنها شاذة ولا يعمل بها، ومنهم من قال إنها منسوخة. فأما من قال منسوخة فإنه يحتاج إلى إقامة الدليل على أنها سابقة، وأن الأحاديث الدالة على الجواز متأخرة، لأن هذه هي القاعدة. ومن قال إنها شاذة قال لأنها تخالف الأحاديث الصحيحة التي هي أقوى منها، وتخالف عمل المسلمين، فإن بعض العلماء نقل الإجماع على جواز لبس الذهب المحلق. والغالب أن الأمة لا تجتمع أو لا يكون جمهور على قول يخالف الحق، لا سيما وأن معه من الأدلة الكثيرة الصحيحة الصريحة في جواز اللبس، وعلى هذا فتكون شاذة. وكنت قد بحثت معكم مسألة الشذوذ، هل يصح أن نحكم على الحديث بالشذوذ إذا كان حديثين، أو نقول أن الشذوذ في مخالفة الراوي بقية الرواة في هذا الحديث المعين. نعم بحثنا في ذلك، قلنا هل الشذوذ يحكم به إذا كان الحديث مخالفا لغيره من الأحاديث الأخرى مع اختلاف السند والرجال، أو يكون الشذوذ إذا خالف الراوي غيره في هذا الحديث المعين؟ كنا بحثنا ذلك، وكنت أظن أن الشذوذ إنما يكون في حديث واحد يختلف فيه الرواة فيشذ بعضهم ويزيد شيئا لم يزد غيره. ولكني رأيت كلاما للإمام أحمد رحمه الله يدل على أن الشذوذ حتى وإن كان الحديثان مختلفين، وذلك فيما ورد من الحديث عن النهي عن الصيام إذا انتصف شعبان، إذا انتصف شعبان فلا تصوم. قال الإمام أحمد هذا حديث شاذ لمخالفته لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. قال لأن هذا الحديث لا تقدم رمضان ثابت في الصحيحين وغيرهما، فهو قوي ورواته حفاظ، وذاك الحديث لا يساويه في القوة، فيكون مما خالف الثقة من هو أوثق منه فيحكم بشذوذه. وكذلك أيضا هذا الحديث الذي أشرنا إليه مسألة الذهب المحلق، قال كثير من أهل العلم إنه شاذ لمخالفته للأحاديث الصحيحة الصريحة الكثيرة الدالة على جواز لبس الذهب المحلق، ولهذا كان الراجح القول بالجواز، وأن القول بالمنع ضعيف. فإذا استفاد من هذا الحديث أن للأم ولاية على أولادها لقوله أتعطينا زكاة هذا، وهذه المسألة مختلف فيها عند أهل العلم، فمنهم من قال إنه لا ولاية للأم على أولادها في المال، وأن ولاية المال للأب إما خاصة وإما للأب والجد وإن علا. أما الأم فليس لها ولاية المال على أولادها، ولكن الصحيح أن لها ولاية المال على أولادها كما لها ولاية المال على آداب أولادها. نعم لو كان هناك أب، لو كان هناك أب فهو أولى، لأنه هو الذي يحفظ المال ويحسن التصرف أكثر من الأم. إنما إذا لم يكن أم وكانت إذا لم يكن أب وكانت الأم هي التي تولى مال أولادها، كما لو مات زوجها مثلا وبقي أولادها عندها تتولى مالهم أخذا ودفعا وتصرفا، فإن لها ولاية شرعية. ويستفاد من هذا الحديث أن المخاطب بزكاة مال الصبي من؟ وليهما، لقوله أتعطين زكاة هذا. ولهذا قال العلماء إن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون ويخرجها وليهما. ويستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يستفصل في الأمور التي قد تخفى، وإلا في الأصل أن الإنسان ما يسأل. كيف ذلك؟ لأنه سألها هل تعطي زكاة هذا، وإلا فلا يلزم الإنسان أن يسأل الناس يقول هل أنتم تزكون، هل أنتم تفعلون، هل أنتم تتقون، لا. لكن إذا كان المقام يقتضي السؤال فليسأل. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتؤدين زكاة هذا. وفيه أيضا دليل على وجوب الزكاة في الحلي، لأنه قال زكاة هذا، وهو كذلك. ويؤيد هذا قوله أيسرك أن يسرورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار. ومثل هذا الوعيد إنما ورد في ترك الزكاة، ولم يأتي بطائل من قال إنه لا زكاة في الحلي، لأنهم لم يقابلوا هذا الحديث وغيره من الأحاديث العامة، لم يقابلوه بأدلة من السنة أبدا. وغاية ما هنالك أنهم استدلوا بحديث رواه جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلي زكاة، وهذا الحديث ضعيف. ثم هم لا يقولون بموجبه أيضا، فإنهم يقولون إن الحلي تجب به الزكاة، تجب فيه الزكاة أحيانا، ولو أخذوا بظاهر الحديث لكان ظاهره إيش؟ عدم الوجوب مطلقا. مع أنهم يقولون لو أعد حليا للإجارة لوجبت فيه الزكاة، مع أنه ليس عروض تجارة. هم يقرون أن مثل هذا ليس عروض تجارة، ومع هذا يجبون فيه الزكاة. ولو أخذوا بداية الحديث الذي استدلوا به لكان الواجب عليهم أن يقولوا ليس فيه زكاة. والمهم أن من تأمل أدلة من قالوا بعدم الوجوب لم يجد لها طائلا. وأما القياس على الثياب وحوائج المنزل وما أشبه ذلك فيجاب عنه بوجهين. الأول أنه قياس فاسد. لماذا؟ لمخالفته النص، وكل قياس يخالف النص فإنه مردود على صاحبه لأنه فاسد الاعتبار. نعم. وأول من عارض النص بالقياس إبليس، ورد الله عليه معارضته. ثانيا أن نقول أنتم عارضتم بالقياس ومع ذلك لم تأخذوا بالقياس لا طردا ولا عكسا، فإنكم تقولون لو كان عنده حلي للإيجار وجبت عليه الزكاة، ولو كان عنده ثياب للإيجار لم تجب الزكاة. وتقولون أيضا إذا كان عنده ثياب محرمة يلبسها فليس فيها زكاة، وإذا كان عنده حلي محرم يلبسه نعم ففيه الزكاة. خالفوا ولا ما خالفوا؟ خالفوا. وتقولون أيضا إنه إذا كان عنده ثياب للبس أعدها للبس ثم عدل عن ذلك وأعدها للتجارة لم تجب فيها الزكاة. وإذا كان عنده حلي للبس ثم عدل عن ذلك وأعده للتجارة ففيه الزكاة فتناقضتم. وتقولون أيضا لو كان عنده حلي أعده للنفقة مثل امرأة فقيرة ما عندها مال عندها حلي كثير وجعلته للنفقة كلما احتاجت باعت وأنفقت على نفسها فعليها الزكاة. ولو كان عندها ثياب كثيرة جدا أعدتها للنفقة كلما احتاجت باعت وأنفقت فليس عليها زكاة. كيف يصح القياس مع هذه المخالفات العظيمة؟ هل يصح القياس مع هذه المخالفات؟ لأن القياس معناه إلحاق الفرع بالأصل، وهنا خالف الأصل في أكثر المسائل. فتبين بهذا أن من نفوا وجوب الزكاة في الحلي فليس عندهم دليل من نص ولا أثر من أثر ولا نظر. أما الآثار فعرفتم، وأما النظر فعرفتم التناقض وعدم صحة القياس. وبناء عليه فإن أحاديث وجوب زكاة الحلي قائمة بلا معارض، وكلما جاء الدليل قائما سالما عن المعارض وجب الأخذ بإيش؟ بمدلوله ومقتضاه. ولهذا كان يقول الراجح وجوب زكاة الحلي وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، ولكن بشرط أن يبلغ النصاب. فإن قلت ظاهر هذا الحديث أنه لا يشترط بلوغ النصاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار، وهذا والسوران في الغالب لا يبلغان 20 مثقالا، فاختلف الجواب في ذلك.